إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس المنهج السلفي، تأصيلا وتقعيدا لهذا المنهج العظيم. انتهينا في الدرس الماضي بمن الله وكرمه ورحمته من أدلة وجوب اتباع منهج الصحابة رضي الله عنهم، ونبتدئ من هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى في منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة، وكذا عند غيرهم من الفرق الضالة والجماعات التي انحرفت عن الصراط المستقيم وعن منهج السلف الصالحين رضي الله عنهم أجمعين. لأن منهج التلقي يتفرع عنه كثير من الأحكام التي وصل إليها من وصل، وانحرف عنها من انحرف. والعلماء يشترطون في حال الأداء ما لا يشترطون في حال التحمل، يعني طالب العلم خاصة في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبتدئ قبل هذا بكلمة الإمام التابع الجليل محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى، التي أخرجها الإمام مسلم في مقدمة صحيحه وغيره: إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هل يؤخذ العلم عن العلماء والدين عن العلماء الربانيين، أم يؤخذ عن علماء السوء؟ طيب، هل يؤخذ عن العلماء أم عن الجهال؟ هل يؤخذ عمن لهم قدم صدق في الأمة أم عمن لا يعرف لهم قدم صدق ولا علم نافع؟ عمن نأخذ ديننا هذا أمر في غاية الأهمية. عمن نتلقى العلم وعمن نتلقى الدين وما هو المنهج الذي سلكه السلف الصالح رحمة رضوان الله عليهم في نقل الدين وتلقي الدين. قلت إنهم قد اشترطوا في الأداء ما لم يشترطوه في التحمل، فاشترطوا في الأداء العدالة والضبط، ولم يشترطوا ذلك في التحمل. ما هو التحمل؟ هو تلقي العلم. فيجوز أن يتلقي العلم الكافر، يجوز أن يتلقى العلم رجل كافر نحن، لكن لا نتلقى نحن العلم عن رجل كافر. مثال ذلك ما ورد في الصحيحين، وهو الحديث السابع في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان رضي الله عنه لما كان بعد صلح الحديبية، وأرسل سيد الخلق صلى الله عليه وعلى الله وسلم رسا كتابا إلى هرقل عظيم الروم، وكان في هذه الفترة خرج أبو سفيان وبعض قريش تجارا بالشام. كان أبو سفيان كافرا، فتلقى الحديث وناقش هرقل وسمع رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل التي هي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تلقى أبو سفيان وكان كافرا هذا الحديث الطويل، تحمله وهو كافر، لكن متى أداه؟ متى بلغه؟ متى تحدث به؟ متى تلقاه عنه ابن عباس رضي الله عنهما وتلقاه غير ابن عباس؟ عندما كان مسلما. أيضا يجوز للصبي أن يتحمل أن يتلقى العلم، لكن لا يجوز أن نقبل من الصبي لأنه قد يعلم أن الكذب عليه ليس بحرام فيكذب. مثاله ما ورد أيضا في الصحيح من حديث محمود بن الربيع أنه قال عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجه من دلو بدارنا. متى تلقى هذا؟ عندما كان عمره 5 سنين، 5 سنوات عقل هذه المجة التي مجها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذ ماء ثم مجها أي تفلها في وجهه ليداعبه عليه الصلاة والسلام. متى بلغ هذا؟ عندما صار رجلا. إذن من شروط الأداء أن يكون عدلا ضابطا، هذا يدفعنا لتعريف العدالة. ما هي العدالة ومن هو العدل؟ لا يؤخذ العلم عن فاسق. العدل أولا، العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على فعل الطاعات واجتناب المحرمات وخوارم المروءة. أعيد وسأحاول أن أختصر اختصارا في هذه التعريفات لأني قد شرحتها مرارا في علم المصطلح في أكثر من مكان. أقول يشترط في من يبلغ العلم أن يكون عدلا ضابطا، هكذا اشترط العلماء، وهذا لا خلاف عندهم فيه، أن يكون عدلا ضابطا. العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على فعل الطاعات واجتناب المحرمات وخوارم المروءة. ملكة يعني جبلة سجية نقول إنها خلق، ولكنه خلق مستمر في النفس. إذن جبلة سجية خلق تحمل صاحبها على فعل الطاعات. لماذا تجشم كثير منا الآن المجيء إلى هذا المسجد المبارك مع وجود الأمطار؟ ولو لم يحضر لأحس بنقص، ولأحس بأن شيئا داخليا في دخيلة نفسه يؤنبه ويعاتبه. ماذا؟ قليل من الأمطار تمنعك عن مجلس علم؟ إن السماء لم تمطر أحجارا ولم تأتي بنار، مع هذا البرد كثير يقومون من فراشهم الدافئ ويخرجون إلى بيت الله في صلاة الفجر. ما الذي دفعهم إلى هذا؟ إنها الملكة، إنها الجبلة، إنها السجية، إنها الخلق القلبي الذي سيطر عليه يدفعه دفعا لفعل الطاعات. تجده يبادر ويسارع لفعل الطاعة، تجده من أشجع الناس وأكرم الناس في فعل الطاعة، ومن أجبن الناس وأبخل الناس في فعل المعصية. بعض الناس الآن أقول لعل وأسى، لعل هناك من يزني، هناك من يسكر، هناك من يقامر في مثل هذا الوقت. لماذا ما فعل هذا الحضور الطيب المبارك أو بعضهم مثل هذا؟ لأن الملكة التي في قلبه تمنعه من فعل المحرمات. سرقة ما يجوز، فما يجوز أن تمتد يدك، ما يراني أحد. نعم ما يراك أحد من الخلق، لكن يراك من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. التقوى التي في القلب. يستطيع أن يزن وسيغلق الأبواب، ولكن كيف تغلق الأبواب على رب الأرض والسماء؟ مهما غلقت من الأبواب فالله يراك ويطلع عليك. التقوى الملكة هذه تذكرك بالله جل وعلا، فلا تقدم على شيء من مقدمات الزنا ولا مما يقرب إلى الزنا والعياذ بالله. غيرك يقدم عليه دون خوف من الله. يستطيع إنسان أن يشتري قارورة خمر وأن يأخذها سرا وأن يشربها، لا أقول في غرفة نوم بل تحت سرير، لكن يمتنع كثير من الناس من المسلمين. لماذا؟ ولو أعطي مال الدنيا على أن يشربها ما شربها، لأن التقوى التي في قلب الملكة السجية الجبلة الخلق القلب الذي في قلبه بالخوف من الله وتقوى الله تمنعه من فعل ذلك. من الناس من إذا استمع إلى القرآن اطمأن قلبه وارتاحت نفسه وانشرح صدره، وإذا سمع صوت الأغاني وصوت المعازف ينتفض ويتألم ويحزن ويتمنى لو أن المسلمين ابتعدوا عن هذا الانحراف. ما الذي دفعه إلى ذلك؟ التقوى الجبلة السجي الملكة. وآخر يفتخر بأنه من العلماء وأنه يسمع فلانة وفلانة ويتمتع بهذه الأصوات المحرمة المحرمة. ما الذي دفع الأول؟ ملكة العدالة، ملكة التقوى الجبلة السجية الخلق القلبي، والآخر ما عنده هذه الملكة، ملكة تحمل صاحبها على فعل الطاعات واجتناب المحرمات وخوارم المروءة. ما هي المروءة؟ الكرامة، الشرف، الرجولة، كرامة الإنسان وعرضه وشرفه ورجولاته وأنفته. والمروءة تنقسم إلى قسمين، إلى مروءة شرعية لا تتغير بتغير الزمن والمكان، ما يليق برجل عالم يقف عند رجل تاجر فواكه ليجادل ربع ساعة أو خمس دقائق حول حبة موز، ما يليق به، يطفف الميزان أو يزيد في حق، لا، ما يقف عند هذه الأمور. فكثير من المحرمات هي أيضا من خوارم المروءة الشرعية، خوارم المرء التي تطعن في كرامة الإنسان. هناك خوارم عرفية تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص. فمثلا تغطية الرأس، في بعض البلدان لا يوجد عالم لا يغطي رأسه، فينبغي للعالم أن يراعي هذا العرف. وفي بعض الأماكن العالم بعض العلماء يكشفون رؤوسهم، ما يلبسون غطاء للرأس. الأكل في الطريق، الأكل في الطريق هذا يختلف باختلاف المكان. مكان من الممكن أن يمشي بعض طلبة العلم فيأكلون في الطريق، وفي مكان يعتبر هذا خارم، يعتبر خارما من خوارم المروءة. أين مروءتك وأين كرامتك وأين طلبك للعلم حتى تمشي تأكل في الطريق؟ البول قائما مع كونه جائزا في الشريعة، في بعض الأماكن من بال قائما كأنه ارتكب كبيرة والعياذ بالله. فهنا يجب على العالم وطالب العلم أن يراعي العرف بحيث لا يطعن في دينه بسبب أمر عرفي تختلف فيه الأعراف، فيجب أن يراعي عرف الناس الذي يعيش بينهم. هذا ما لم يصادم الشريعة، فإذا صادم العرف الشريعة قدم العرف، قدم الشرع على العرف. إذن العدالة ملكة تحمل صاحبها على فعل الطاعات واجتناب المحرمات وخوارم المروءة. من هو العدل؟ العدل المسلم، العدل المسلم البالغ العاقل الذي سلم من المحرمات وخوارم المروءة. أعيد، العدالة ملكة أي جبلة وسجية وخلق تحمل صاحبها على فعل الطاعات واجتناب المحرمات وخوارم المروءة. من هو العدل؟ المسلم العاقل البالغ الذي سلم من المحرمات وخوارم المروءة. المسلم، إذ الكافر لا عدالة له ولو كان هناك العصر. أقل مسلم على وجه الأرض أعظم من جميع كفار الأرض، لكن للأسف عندما ذل المسلمون وانحرفوا عن منهج السلف ارتقى شأن الكفار وانخفض شأن المسلمين. حتى لو قتل كافر في بلد لقامت الدنيا ولم تقعد، بينما لو قتل مليار مسلم ما تحرك أحد، مع أن المسلم الواحد أفضل عند الله من جميع كفرة الأرض. العدل المسلم، الكافر ليس بعدل، والفاسق ليس بعدل، الفاسق ليس بعدل، والفسق فسقان. ينقسم الفاسق إلى قسمين، الفاسق الملي والفاسق الخلقي. الفاسق الملي المبتدع، والفاسق الخلقي الذي وقع في الكبائر كالزنا والخمر والسرقة والكذب والخيانة والفجور في الخصومة إلى غير ذلك من الكبائر المعروفة المعهودة، في الربا، في الرشوة، في أكل أموال اليتامى بالباطل إلى غير ذلك. فهذا يقال له الفاسق، فاسق الخلق الملي والفاسق الخلق. هؤلاء لا يقبل عنهم العلم، لكن من الذي له أن يحكم بفسق الناس؟ هذا ما سيأتي. إذن شرط الأداء أن يكون عدلا، العدل هو المسلم العاقل، فلا يتلقى العلم عن مجنون. ولذلك ميز علماؤنا بين العلماء في حياتهم كلها، فإذا اختلط الإنسان تغير عقله قبل موته فما يقبل عنه العلم في حل اختلاط، وما قبل هذا. وقالوا من روى عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح، ومن روى عنه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف. إذن المجنون لا يقبل عنه العلم، البالغ إذن الصبي لا يقبل عنه العلم، إذن الكافر، الفاسق، المجنون، الصبي، كل هؤلاء لا يتحمل عنهم ولا يقبل عنهم العلم. الضبط هو الإتقان، الضبط هو الإتقان، أن يكون عدلا وقلنا العدل هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم من الكبائر وخوارم المروءة أو من المحرمات وخوارم المروءة، والضبط الإتقان، أن يكون متقنا لعلمه، أن يكون متقنا لعلمه. فعلم الحديث يقسمونه إلى ضبط صدر وإلى ضبط كتاب، لكن نحن نريد هنا أن نؤصل أنه الضبط بمعنى الإتقان، أن يكون متقنا لعلمه. إذن نستطيع أن نقرر حقيقة أن العلم لا يتلقى إلا عن العلماء العدول، العدول الذين لم يتلبسوا بكفر أو بفسق أو ببدعة، لا يتلقى العلم إلا عن العلماء الربانيين العدول الذين لم يتلبسوا بكفر أو بفسق أو ببدعة أو بإصرار على محرمات. طيب تعالوا بنا بعد هذا العرض السريع نذكر شيئا من منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة عند السلفيين. أولا، من أعظم الأمور في منهج أهل السنة والجماعة وفي المنهج السلفي الطاعة الكاملة لله رب العالمين مع الاتباع المطلق لسيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، الطاعة الكاملة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حديث العباس بن عبد المطلب الذي في مسلم وغيره: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. طاعة الله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا طاعة لمخلوق مهما بلغ. قل أطيعوا الله وأطيعوا يا الذين أمنوا، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا، لا لا لا، ما وجدت أطيعوا في الثالث. الأولى أطيع الله، والثانية أطيع الرسول، الثالثة ما قال وأطيع، إنما قال وأولي الأمر منكم. لماذا؟ لأن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة لهم علينا. طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا خالفوا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة لهم علينا. وأولو الأمر هم العلماء والحكام، أولو الأمر هم العلماء والحكام، فإذا انحرفوا عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة لهم علينا. إنما الطاعة في المعروف، المعروف شرعا الذي أقره الشرع وجاء به. إذن من أصول منهج التلقي عند أهل السنة الطاعة الكاملة المطلقة لله رب العالمين والاتباع المطلق لسيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لأحد أن يتابع أحدا في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ولذا صح عن الشافعي وغيره رحمة الله تعالى عليه من الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا رأيتم كلاما لي يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فاضربوا بكلام عرض الحائط. بل هذا ابن عمر كما في صحيح مسلم وغيره لما روى ابن عمر حديث لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، قال ابنه بلال والله لنمنعهن، فغضب غضبا شديدا وسبه سبا عظيما وقاطعه. قال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ ثم ظل يسبه سبا ما سبه لأحد من قبل. والنقول في هذا كثيرة جدا جدا، لكن يكفي أن نلمح لها الطاعة المطلقة لله رب العالمين. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما هو تعريف الطاغوت؟ اختلفت عبارات القوم، منهم من قال الشيطان ومنهم من قال ومنهم من قال، أجمع الأقوال في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، حيث قال الطاغوت، لأن الطاغوت من الطغيان وهو في اللغة مجاوزة الحد، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. قال ابن القيم يقول الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يعبدونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، أو يتابعونه على مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول هذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس من حولنا رأيت أن أكثرهم قد عدل عن طاعة الله إلى طاعة الطاغوت وعن متابعة رسول الله رأيت أن أكثرهم قد عدلوا عن عبادة الله وطاعته إلى عبادة الطاغوت وطاعته، وعن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى متابعة الطاغوت. بنحو هذا رحمة الله تعالى عليه. إذن طاعة كاملة لله واتباع تام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالعبودية التامة والطاعة المطلقة لله رب العالمين، والاتباع الكامل التام لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ولو نظرنا في حال السلف وفي حال الصحابة رضي الله عنهم خاصة لوجدنا العجب، كيف كانوا يقدمون طاعة الله على طاعة غير الله، ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على متابعة وطاعة غيره. فمن أعظم أصولهم الطاعة الكاملة المطلقة لله. طيب لو جئنا ننظر لواقع الناس نجد واقعا أليما في أمر طاعة الله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجد أنفسنا نحن قبل غيرنا في تقصير عظيم في هذا الباب، لكن كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة، كما في مسند أحمد وغيره: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي. يعني العمل في بدايته يكون فيه نشاط وإقبال، ثم بعد هذا يفطر الإنسان، فإذا كان فطوره على السنة أفضل الطاعات أدومها وإن قل. طيب، إذن نقول إن من أعظم أصولهم أنهم يطيعون الله طاعة كاملة ويتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم متابعة تامة. من أصولهم أيضا أنهم، وهذا تفصيل للجزئية الثانية من الأول، لا يقدمون على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان، لا يقدمون على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان، ولا يصادمونه برأي أو فكر أو تجربة أو واقع الناس. تفصيل. الأصل الثاني عندهم أنهم لا يقدمون على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان، ولا يصادمون قول الرسول صلى الله عليه وسلم برأي أو فكر أو تجربة أو واقع للناس. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، بل هو الحق، فلا يقدم عليه قول شيخ ولا عالم ولا رئيس ولا ملك ولا وزير ولا مخلوق كائنا من كان، مهما كان هذا القائل، لأن كل مخلوق هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلام كل مخلوق دون كلامه عليه الصلاة والسلام. فإذا تعارض قوله عليه الصلاة والسلام مع قول عالم، قدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول لا يجوز أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بقول أحد من البشر كائنا من كان ولو كان من أكبر العلماء. مثال ذلك عندما تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم وغيره: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد امرأة لا تحل له إلا أن تكون من محله. وتروي أميمة بنت رقيقة كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لا أصافح النساء قولي لواحدة كقولي لمئة. وكما روى معقل بن يسار كما عند الطبراني بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أن يطعن أحدكم بمقيط من حديد في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. فإذا جاء رجل ممن ينضوي تحت لواء العلم وقال: يجوز مصافحة المرأة الأجنبية وهذا لا شيء فيه، نقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قول هذا الرجل؟ عندما نقرأ ونحفظ ونتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري من حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه: ليفلح قوم ولوا أمورهم امرأة. فإذا انبرى لنا أحد من ينضوي تحت لواء العلم وقال: يجوز للمرأة أن تكون قاضية ووزيرة بل رئيسة للجمهورية، نأخذ بكلام هذا أم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا أخرج لنا، إذا روى لنا ابن مسعود كما أخرجه الترمذي وابن خزيمة والطبراني وغيرهم بإسناد رجاله ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فإذا انبرى لنا رجل ممن ينضوي تحت لواء العلم وقال: يجوز للمرأة أن تلبس بنطلونا وتخرج فيه، أنأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بقول هذا الرجل؟ هذا أمر لابد منه. هل يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد؟ رحمك الله، هذا أمر في غاية الأهمية. عندما يحرم الله ورسوله الربا فيأتي إنسان ويقول: إن الربا حلال، نأخذ بقوله أم بقول الله عز وجل وقول نبيه عليه الصلاة والسلام؟ نفس المسألة. إذا كان هناك من يقول بأن النقاب فرض في السعودية وليس بفرض في مصر، أبقوله نأخذ أم بقول الله جل وعلا قول رسوله عليه الصلاة والسلام؟ هذا أمر لابد منه. هل إذا خالف رجل كائن من كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقدم قول المعصوم أم نقدم القول المنحرف عن الكتاب والسنة؟ فعند أهل السنة والجماعة لا يقدم قول أحد كائنا من كان على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا كما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى لم يتعبدنا بقول أحد من البشر كائن من كان إلا بقول محمد صلى الله عليه وسلم. هل تعبدنا الله بقول أحد غير قوله عليه قولها قول محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما تعبدنا الله بقول أبي بكر، ولا تعبدنا الله بقول عمر، ولا تعبدنا الله بقول عثمان، ولا تعبدنا الله بقول علي إذا خالفوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تعبدنا الله جل وعلا بقول أحد، وما ضمن العصمة لأحد إلا لمن؟ إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. وأنت عندما تدخل إلى قبرك، وكلنا سندخل إلى القبر نسأل الله الستر والصون والعافية، أول ما يسأل المقبور ماذا يقال له؟ من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم عليه الصلاة والسلام؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هل نسأل عن فلان أو فلان؟ لا، بل يقول الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. اذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادم بقول أحد من البشر، لا يجوز أن يصادم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من البشر. نعم، العلماء يجتهدون في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقول قاعدة لا اجتهاد مع النص، إنما الاجتهاد في النص، لا اجتهاد مع النص إنما الاجتهاد في النص، بمعنى الاجتهاد في فهم النص، لا اجتهاد مع الأدلة. وجدت الأدلة، فالأدلة فلا كلام لأحد، لكن العلماء يجتهدون في فهم الأدلة. أو لامستم النساء، هل مجرد اللمس أم الجماع؟ وامسحوا برؤوسكم، هل الواجب جزء من الرأس أم الواجب الرأس كلها أن تمسح في الوضوء؟ فإذا مسح على العمامة هل تكفي أم لا بد من مسح جزء من الشعر والرأس؟ هكذا يجتهد أهل العلم. هل البيع بيع الغرر؟ ما هو بيع الغرر؟ ما هو بيع النجش؟ ما هو بيع المصرة؟ ما هي العراية؟ يفهمون هذه الأشياء، لكن لا يجتهدون في دفع نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يجتهدون في فهمها. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، عندما يجي إنسان يقول لا، هو قال إني لا أصافح النساء، بمعنى أنا لا أقصد، وأنا ليقول في النهاية يجوز مصافحة النساء، نقول كذب. لا اجتهاد مع الدليل، لا اجتهاد مع الدليل، إنما الاجتهاد في فهم الدليل هو ما صافح، إذن لا تجوز المصافحة، انتهت المسألة. لما يجي إنسان ويقول إن تعدد الزوجات حرام، نقول كذبت. إن النقاب ليس من الإسلام، نقول كذبت. لا اجتهاد مع الأدلة، إنما الاجتهاد في فهم الأدلة. ما هو التعدد؟ كيفية التعدد؟ شروط التعدد؟ متى يعدد؟ متى لا يعدد؟ ما هي الضوابط الشرعية؟ هذا الذي يجتهد فيه. أما أن يقول التعدد لا يجوز، تعدد الحليلات لا يجوز وتعدد الخليلات واجب، تعدد الزوجات حرام وتعدد العشيقات فرض، لا، نقول نجتهد في فهم الأدلة ولا نجتهد مع الأدلة. قول الناس مهما بلغوا ليس بحجة ولا يجوز لمن ليس بعالم أن يجتهد في فهم النصوص، بل يطلب العلم أولا ويدرس ويتعلم، فإذا بلغ وشهد له عند ذلك هو الذي يفهم ويجتهد في فهم النصوص، وإلا فيبقى يتعلم ويتعلم ويتعلم إلى أن يصل إلى درجة من يفهم النصوص. فالعلماء لا يجتهدون مع الأدلة، إنما يجتهدون في فهم الأدلة، وغير العلماء لا اجتهاد لهم، اجتهادهم في طلب العلم فقط، ليس في اجتهاد فهم النص، إنما اجتهادهم وتعبهم وكدهم في طلب العلم ليصلوا إلى درجة العلماء، فإذا وصلوا اجتهدوا في فهم النص. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدفع ولا يعارض بقول أحد كائنا من كان، ولا يصادم برأس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وأنا رأيي كذا، ما شاء الله، رأيك مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رأي من؟ لك رأي مع الرسول المعصوم عليه الصلاة والسلام؟ تدفع في نحر الأدلة والنصوص برأي يصيب ويخطئ؟ أقصى درجات أنه يصيب ويخطئ؟ مثل ما؟ ما هو برأي أو فكر، أفكار المنحرفة الموجودة. بعض الناس لما أرادوا أن ينخلعوا من السنة قالوا نحلق لحال، لماذا؟ قال مصلحة الدعوة. أي مصلحة الدعوة هذا؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أنت أعلم بمصلحة الدعوة أم رب العالمين؟ أنت أعلم بمصلحة الدعوة أم رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم؟ وانظر للصديق الأكبر، يا أبا بكر أتقاتل الناس وقد رمونا عن قوس واحدة؟ هناك مرتدون ردة عن الدين، وهناك مانع الزكاة. مانع الزكاة ليسوا مرتدين عن الدين، ولكنهم كما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار سموا مرتدين تغليبا، لأن الحرب كانت حربا للمرتدين. فبدلا من أن يقال هؤلاء مرتدون وهؤلاء مانعوا الزكاة وهؤلاء، قيل حرب المرتدين، وإلا هم ما زالوا في دائرة الإسلام. قال والله لو منعوني عناقا فروي عقالا حد، والعناق أنثى المعز صغيرة، لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربتهم عليه. الأمر ليس إلينا. ثم جيش أسامة، يا أبا بكر أتترك جيش أسامة والعرب من حول المدينة؟ قال والله ما كنت أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأمر بإنفاذ جيش أسامة مع شدة الخطر على أمة المسلمين، ومع ذلك كان الخير في إنفاذ جيش أسامة. محمد بن مسلمة لما أراد أن يقتل اليهودي وامرأة صحت قالت ماذا قال؟ فلولا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا بعدم قتل النساء لقتلته. النساء لا تقتل من سماحة الإسلام، ما تقتل النساء إلا إذا حاربت. فانظر أم سلمة رضي الله عنها، جاءها رأي وفكر عندما مات أبو سلمة، قالت إن الرسول عليه السلام قال ما من عبد تصيب مصيبة إذا قال اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت قلت اللهم أجرني في مصيبتي، ثم قلت من خير من أبي سلمة، من خير من أبي سلمة، هل هناك أفضل من أبي سلمة؟ هاجر الهجرتين إلى الحبشة، وهاجر إلى المدينة، وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات رضي الله عنه مرضيا عنه، من خير من أبي سلمة؟ قالت ولما لم أجد من طاعة الله وطاعة رسوله بد، لابد أن أطيع الله وأن أطيع رسول الله أن أطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فأبدلني الله خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خير من أبي سلمة؟ لا، خير منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها لم تعارض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي ولا فكر. في البداية وقفت وأراد الرأي أن يأتي إليها وأن تناقش أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت أنه لا يجوز النقاش، فكان لابد من طاعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبدلها الله خيرا من أبي سلمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا يعارض بتجربة تجارب. بعض الناس جعلوا الدين تجارب وخبرات، جربنا وجربنا وخرجنا وذهبنا، ما هذا؟ الدين العبادات توقيفية، ويستحيل أن الله جل وعلا يجعل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تدخل معنا في الخلاء. الإنسان لما يريد يدخل الخلاء ماذا يقول؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج يقول غفران. دخلت معنا إلى أقذر الأماكن، بل إلى مكان لا يحب إنسان عاقل، أقول عاقل شريف، لأن هناك من الذين انتكست فطرتهم في عصرنا لا يسمح ولا يفكر أن يراه أحدا في أحد في هذا الموضع، وهو لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال سبحان الله، دخلت السنة معنا إلى هذا؟ نعم. لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، دخلت السنة إلى أين؟ إلى الخلاء، إلى جماع الرجل مع امرأته. بل كما في صحيح مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه الفارسي، سلمان الخيل، قيل له لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. قال أجل، أمرنا، وفي رواية نهانا عن أن نستنجي، وفي رواية أمرنا أن لا نستنج برجيع أو عظم، وأن لا نستنجي بأقل من 3 أحجار. الرجيع، رجيع الأغنام، رجيع الحيوانات لا يستنجى به ولا بالعظم، هذا في عدم الماء. طب بكم حجر؟ الحد الأدنى 3 7، تستنجب 21 حجر، أمر يرجع إليك. ب5، بأقل، لكن لا أقل من 3. انظر إلى أين دخلت السنة، ماذا تقول عند الخلاء وعند الخروج، وأنت تستنجي عالجت كيف تستنجي، وأنت تأتي أهلك في حال تعريكما دخلت السنة إلى هذا المكان. أفيعقل أن التي دخلت معك إلى كل هذه الأماكن تعجز عن منهج لنصرة الدين؟ سنة تدخل إلى الخلاء وإلى بين الرجل وامرأته، وتترك أمرا من أعظم أمور منهج الدين ألا وهو النصرة، حتى نحتاج إلى تجارب وخبرات أو واقع؟ الواقع وغلبة الواقع، الواقع الواقع الواقع، أي واقع؟ أي واقع؟ وهل الواقع حكم على الشريعة أم الشريعة حكم على الواقع؟ هل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم على واقع الناس، أم واقع الناس حكم على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أهل الدين وأهل الخوف من الله يعتقدون أن السنة هي الحكم، لا يتحكم واقع الناس في الدين، بل الذي يتحكم في الواقع ويحكم به الواقع هو الدين. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي تعالج الواقع الأليم، لا أن يتحول الواقع الأليم إلى حكم على السنة والدين، فنأخذ من دين الله ما نشتهي ونترك من دين الله ما نشتهي. بس الواقع، أي واقع؟ أي واقع؟ ثم ينبري لنا بعض الناس ويجعلونها صوفية معاصرة، فقه الواقع. من فقهاء الواقع؟ مجموعة من الناس، وكل العلماء جهل بالواقع. الدين شريعة وحقيقة، علماء الحقيقة هؤلاء العلماء الكبار، وعلماء الشريعة لا أصحاب فقه، وفقه أبي حنيفة والشافعي لا يخرج من سروال امرأة، كما قال بعض المبتدعة في عصرنا، فقه السلفيين لا يخرج عن الحيض والنفاس، فقه الحيض والنفاس نفس ما قاله سلفهم الطالح من قبل من المبتدعة. فقه أبي حنيفة والشافعي لا يخرج من سروال امرأة، وهل هو إلا الحيض والنفاس والاستنجاء؟ فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم على الآراء والأفكار والتجارب والخبرات والواقع، ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم قول أحد كائنا من كان على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصادم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي ولا فكر ولا تجربة ولا خبرة ولا واقع للناس، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أكتفي بهذا القدر وأعتذر عن الإجابة على الأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.